الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يرد الطيب. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. يعني هذا يدل على أنه إذا أهدل الإنسان طيب فإنه لا ينبغي له رده. قد جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أهدي له ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. واختلف الرواة في هذه الكلمة، مسلم رواها بلفظ الريحان، من أهدي إليه ريحان، ورواه للسنن بكلمة طيب، من أهدي إليه طيب فلا يرده. وذكر الحافظ في الفتح أن رواية الطيب هي رواية الجماعة، رواها سبعة بلفظ الطيب، فهي رواية الجماعة وهي مقدمة على رواية الريحان، من أهدي له طيب فلا يرده. هذا وفي لفظ من عرض عليه كان يرد الطيب، هذا يشمل من عرض عليه تطيب، واحد يطيبك، يعني يطيبك تطيب فقط، أو يعرض عليك هدية، يهدي إليك شيئا من الطيب، يشمل هذا وهذا. لكن إذا كانت الهدية ثمينة، يهدي عليك طيب بخمسمائة ريال أو ألف ريال، فهل ترده؟ نقول هذا على حسب الحال. إذا كانت هذه الهدية يعني فيها منة من شخص معين، فيها منة معروف بالمن، ولا تريد أن يكون له عليك منة، هذا عذر. أو كانت من سلطان ويجعلها ذريعة للمساومة على الدين، فهذا عذر ترد به. أما إذا أهدى عليك شخص محبة وليس فيها منة، فإن السنة عدم رد الطيب. وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من الطيب وأن يحرص عليه لما فيه منها، يعني الرائحة الطيبة التي يحصل بها النشاط، لأن الرائحة الطيبة تنشط النفس وتبهج النفس وتشرح الصدر، يكون فيها شيء من النشاط والسرور. وأيضا من حق الجليس، من الإحسان إلى جليسك أن يجد منك رائحة طيبة، ومن الإساءة إليه أن يجد منك رائحة سيئة. فينبغي الإنسان أن يحرص كل الحرص على قطع الروائح الكريهة، وينبغي له، استحب له أن يوجد منه الرائحة الطيبة. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الطيب، والحب إليه من دنياكم النساء والطيب، فلذلك يعني رغب في قبول هدية الطيب وعدم ردها، لأنه ينبغي الإنسان أن يكثر من الطيب. باب الذريرة. قال في الحاشية: الذريرة أو الذريرة نوع من الطيب مركب، تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل وتذر في الشعر وغيره. يعني مأخوذة من الذرة، هذا نوع من الطيب يكون مطحونا، يعني شيء من الطيب تكون صلبة ثم تطحن، وهذا أيضا نوع من الطيب كالذي يجعل في الإبطين أو في أي موضع من البدن. فينبغي الإنسان أيضا أن يحرص على مثل هذا، أن هذا الطيب الذي يذر هذا يقطع رائحة الإبطين الكريهة، سيما إذا كان معه الشب، فإن الشب معروف بقطع الروائح الكريهة. فينبغي الإنسان أن يتعاهد بدنه الطيب وإزالة الروائح الكريهة. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. باب المتفلجات للحسن. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتلمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه إلى قوله فانتهوا. في هذا الحديث لعن لمن تعاطى هذه الأفعال. الأول الوشم، لعن الله الواشمات التي يفعلن الوشم سواء بأنفسهن أو بغيرهن، الواشم التي تفعله تباشره، والمستوشمات التي تطلب من غيرها أن يفعل بها. والوشم هو يعني غز الجسد بإبرة حتى يخرج الدم، أن يرسمون شكل معين، رسمة معينة في أي موضع من البدن، ثم يغرزون الإبرة في هذا الرسم، يغرزون الإبرة حتى يخرج الدم، ثم يوضع عليه الكحل أو نحوه، ثم يتشربه البدن يثبت اللون، يكون أسود يميل للزرقة أو الخضرة، ويبقى إلى الأبد، يعني لا يزول، لأن هذا الكحل دخل في الجسد وشربه الدم فيثبت تحت الجلد ولا يزول أبدا، يعني يبقى على شكل معين على حسب الرسمة التي رسم. بعضهم يضع تحت الشفة السفلى، بعضهم يضع على الذراع العضد، وفي أماكن مختلفة من البدن. هذا هو الوشم، يفعله النساء والرجال، لكن الحديث فيه لعن الواشمات لأنه في ذلك الوقت كان منتشرا بين النساء، لكن لا شك أنه حرام على الجميع، على الرجال والنساء. قد نقول أنه حرام على الرجال باب أولى، لأن الوشم يجعل لأجل الزينة، فإذا كان محرم على المرأة فتحريم على الرجل من باب أولى، لما فيه من تغيير خلق الله والعبث بخلق الله، لأنه يوضع على نحو لا يزول أبدا، خلاف مثلا لو وضعت المرأة المكياج ما يسمى بالمكياج، صل ركعتين أخينا السنة صل ركعتين قبل الجلوس، ما يسمى بالمكياج هذا أمر سهل، تحمير الخدين والشفتين وكذا هذا أمر سهل، لأنه ألوان توضع وتزول فهذا أمر سهل، لكن هذا الوشم لا يزول أبدا. فإذا تاب منه الإنسان هل يجب عليه إزالته بعملية جراحية مثلا؟ يقول على حسب الحال، إذا كان عليه مشقة العملية لا شك أنها فيها يعني مشقة، فإذا كان لا يتحمل هذه المشقة فالتوبة تكفي، التوبة تجب ما قبلها، لكن إذا كان عنده قوة وسيتحمل هذه العملية وإزالة هذا الوشم هذا من كمال التوبة، لكنه لا يجب عليه. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتلمصات. ما هو النمص؟ اختلف العلماء في تفسيره، منهم من قال إنه يشمل إزالة شعر الوجه كله، كل شعر الوجه يدخل في النمص كالجبين والشارب والخدين واللحية، كل شعر الوجه لا يجوز المرأة تزيل شيئا من شعر وجهها، اللهم إلا إذا كان شاذا يشوهها، يعني بعض النساء هذا قليل نادر يكون لها شارب أسود أو لحية سوداء، هذا شذوذ وخلاف الأصل، فيجوز إزالة مثل هذا. لكن إذا كان الوجه المعتهد شعر يعني صغير قصير وخفيف وليس فيه سواد، فهذا طبيعي يوجد في المرأة فلا يجوز لها أخذه، وبعضهم قصره على شعر الحاجبين. فالحاجبان لا خلاف في تحريم إزالة الشعر أنه يدخل في النمص، هذا بلا خلاف، لكن اختلفوا في بقية شعر الوجه. فالأحوط للمرأة ألا تزيل شيئا من شعر وجهها، لا الشارب ولا الخدين واللحية والجبين، الأحوط تركه كما خلقه الله إلا إذا كان على وجه يحصل فيه تشويه. هذا بالنسبة للنمص. والنمص يفعله بعض النساء، يدققن حواجب، يدققن شعر الحواجب طلبا للجمال، إذا كان شعر الحاجب عريضا أو كان الحاجبان متسقين فإنها تزيل ما بين الحاجبين، أو تدقق الحاجب تزيل الشعر بعض الشعر حتى يكون دقيقا طلبا للجمال. هذا هو النمص، وفاعلته ملعونة، وعلله النبي عليه الصلاة والسلام بأنه تغيير لخلق الله. الله تعالى خلق هذه المرأة على هذا النحو، شعرها عريض أو الحاجبان متسقان، فلا يحل لها أن تغير خلق الله جل وعلا. الواجب على المؤمن أن يرضى بما قسم الله، وألا يعارض قدر الله وقسمته جل وعلا. مثل ما تقدم من صبغ الشعر بالأسود، هذا محرم لما فيه من عدم الرضا بقدر الله وبقسمة الله جل وعلا. فلا يجوز الإنسان أن يصادم القدر الكوني أو القضاء الكوني، بل يجب عليه أن يستسلم لحكم الله تبارك وتعالى، لأنه عبد، والله سبحانه وتعالى ربه يتصرف فيه بما شاء، يقسم جل وعلا بين عباده، يقسم جمالهم وأخلاقهم وأموالهم، فيجب على كل أحد أن يرضى بقسمة الله لأنه عبد، يرضى بحاله من غنى وفقر مع الأخذ بالأسباب المشروعة، لكن ما يتجاوزها إلى الحرام بالسرقة ونحوها، أو يتسخط على أنه فقير يرضى بقسمة الله في المال، يرضى بقسمة الله في الجمال، ولا يجوز له أن يتعاطى شيئا يتجمل به، يجب عليه أن يرضى بما قسم الله. إذن هذه الأشياء منصوص عليها، الوشم والنمص والتفليج، تفليج الأسنان، وصل الشعر، هذه أربع مذكورة في الحديث. وقال والمتفلجات للحسن. التفليج معروف هو إيش؟ إيجاد فرجة بين الثنايا، الأسنان الأمامية تبرد بعض يعني ما بين السنين حتى يكون في فرجة بين الأسنان الأمامية طلبا للجمال، وأيضا كما قال الحافظ لصغر السن، فإن الغالب أن الفرجة تكون في المرأة صغيرة السن، يكون بين أسنانها فرجة، وإذا تقدمت في السن تلاصقت الأسنان فيتحدث هذه الفرجة لتبدو صغيرة، وطلبا للجمال. هذا محرم لأنه عدوان على خلق الله، عدوان على البدن، والبدن أمانة عند الإنسان لا يملكه ولا يتصرف إلا بما أذن له به خالقه جل وعلا، فلا يجوز هذا الفعل، صاحبه ملعون. وبين العلة، متفلجات للحسن، فإذا فعل الإنسان شيئا من ذلك لا لأجل الحسن، ولكن لإزالة تشويه، كإنسان خلق أو ولد وله أصبع سادس يجوز أن يزيله، أو ما شابه ذلك له سن زائد يجوز له إزالته، إذا كان في تشويه أو وجد في شيء على خلاف الأصل فإنه يجوز إزالته، سواء بعمليات أو بغيرها، لعجل إزالة التشويه. هذا ليس طلبا للجمال، هذا رجوع إلى الأصل، هذا رجوع إلى الأصل. الأصل الزائد خلاف الأصل، سن الزائد خلاف الأصل، فهو يرجع إلى الأصل. هذا نص العلماء على جواز فعله، ودليله ما هو؟ مش الدليل؟ قل الدليل أولا التعليل هنا للحسن، وهذا ليس لكمال الحسن وإنما للرجوع إلى الطبيعة. وفيه دليل خاص صريح ومراه أبو داود أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قطع أنفه في بعض الغزوات، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فاتخذه فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. هذا الآن يعني إعادة للأصل، قطع أنفه فلا شك أنه يكون مشوها تشويها واضحا، فاتخذ أنفا، صاغ أنفا من فضة وركبه في مكان الأنف المقطوع، يعني بقي يمكن قليل من الأنف يركب عليه حتى يزول الفتحة المشوهة هذه. فلما أنتنت الفضة جاز أن يضع ذهبا مع تحريم الذهب، هذا لإزالة التشويه. إذا صار في شيء غير طبيعي فلا بأس أن يزيل هذا التشويه ويعود إلى أصل الخلقة. أما إذا كان سويا لكن ينقصه الجمال، ينقصه الجمال، فلا يحل له أن يغير خلق الله طلبا لكمال الجمال، هذا محرم. الواجب أن يرضى بخلق الله. لكن بالنسبة لأشياء يسيرة كالمكياج، يعني تحمير الخدين والشفتين وما شابه ذلك، هذا أمر سهل، أمر سهل، هذه أشياء توضع وتزول، لكن بشرط أن لا يكون فيه تدنيس على الخاطب. مثلا تضع شيء يبيض البشرة فتبدو بيضاء وهي ليست كذلك، هذا حرام، يعني فيه غش للخاطب. أما إذا كان بين النساء الأمر فيه سهل. فالمقصود أن هذه القاعدة، أن كل شيء في تغيير خلق الله طلبا للجمال فهو حرام. وتعرفون الآن انتشرت يعني ما يسمى بعمليات التجميل انتشارا عظيما في هذا الزمن، يعني ينفخون الشفايف، وأحيانا يغيرون في الأنف أبر معينة تجعل الأنف يقف أو ينزل أو كذا أو كذا، وكذلك الأرداف والثديين وما شابه ذلك والخدين. فالآن يعني توسع الناس في هذه الأمور باسم التجميل، ينصون على أنها تجميل وهي نفس العلة المنصوصة في الحديث، لكن هذا يدل على أن هؤلاء لا يبالون والعياذ بالله فيما حل الله أو حرم. هؤلاء الناس يتبعون الشهوات ولا يبالون، والمرأة كما هو معلوم سريعة الانجراف إلى الحرام باسم الجمال وحب الدنيا والزينة. فالمرأة أسرع انحرافا من الرجل لشدة قوة العاطفة وقلة العقل والدين. المرأة عندها نقص في عقلها وفي دينها، وسريعة الانجراف إلى شهوات الدنيا، فيندر من النساء من تقف عند حدود الله جل وعلا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غربان، مر معنا حديث، رأى غربان فيها غراب أعصم وأحمر المنقار والقدمين، قال هل ترون ما أرى؟ قالوا نعم. قالت هل ترون هذا الغراب الأعصم؟ قال نعم. قالوا نعم. الأعصم هذا نادر جدا في الغربان. فقال عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة من النساء مثل هذا الغراب في هذه الغربان، يعني نادر ما يدخل الجنة من النساء. والحديث رواه أحمد بسند جيد، هذا يدل على قلة من يقف عند حدود الله من النساء. فلا عجب بكثرة من يفعل هذه العمليات في الخدين، في الأنف، في الشفتين، في الصدر، في الأرداف وما شابه ذلك باسم التجميل. يقول نعم لو كان في تشويه غير طبيعي مثلا امرأة ولدت وفي وجهها مثلا شامة سوداء واضحة يعني شوه المنظر، فسوت عملية التجميل وزيلت الشامة هذه، هذا نقول يعني أمره سهل، هذا سهل لأنه إزالة تشويه غير طبيعي، لكن كونها تفعل أشياء تزيدها جمالا وفيها تغيير لخلق الله فإن هذا محرم. اختلف العلماء المعاصرون في العدسات التي توضع على العينين، ما تسمى بعدسات التجميل، تضع المرأة في عدسات خضر أو زرق أو كذا فتغير منظر المرأة، يعني لبست عدسات زرقاء تغير شكلها وتغير تغيرا واضحا، فمنهم من منع هذا وقال هذا حرام، وهذا من أشد ما يكون من تغيير خلق الله. بعضهم قال هذا يوضع ويزول عن قرب، فهو شبيه ب يعني تحمير الشفتين والخدين، والأقرب الله أعلم أنها لا تجوز، لأن وصل الشعر كما سيأتي في الحديث محرم وفيه لعن، مع أن وصل الشعر يمكن أن يزول عن قرب ولا لا؟ تصل الشعر تلبس الباروكة يسمى بالباروكة وتنزعها عن قرب، تحضر مناسبة بهذا الشعر غير الطبيعي الموصول أو شعر بالكلية كامل ثم تنزيعه عن قرب. إذا نقول هذا مثل العدسات، وقد تكون العدسات أبلغ وأشد في تغيير خلق الله، ولا عبرة بكثرة من يفعل هذا. يعني بعض الناس يهاب يقول لو قلنا هذا حرام معناه أننا بنحرم على النساء أشياء كثيرة ونحرمهن من الزينة والجمال وكذا وكذا. نقول وليكن يعني كون الناس يتتابعون على مخالفة دين الله تعدي حدود الله لا يعني هذا أن الإنسان يهاب أن يردهم إلى دين الله. فالمرأة مأذون لها أن تتجمل بأشياء معينة، يعني أشياء من حدود الشرع، وليس لها أن تتجمل بما شاءت، لا، فهي أمة الله ولا يجوز أن تتعدى حدود الله، تلبس الحرير، تلبس الذهب، تتطيب إذا كانت في مجتمع نساء ولا يصل الطيب إلى الرجال، تلبس يعني ملابس جميلة من الحرير ولا ملابس الجيدة، لكن لا يجوز أن تلبس الضيق ولا الشفاف ولا القصير، ولا يجوز أن تصل شعرها ولا أن تغير شيئا من معالم البدن تغير خلق الله، بل تتجمل بحدود ما أذن لها الشارع ولا تتعدى ذلك. قال ما لألعن من لعن رسول الله، هذا بينت الرواية الأخرى أن امرأة يعني ناقشت بذلك كما سيأتي في الحديث الأخرى. ثم قال باب وصل الشعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر. القصة يعني خصلة من شعر كانت في يد حرسي. أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. يعني هذه شعر يعني منفصل، شعر منفصل يوصل بالشعر الطبيعي الأصلي، هذا هو الوصل المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر سواء بنفسها وبغيرها، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك. وقال ابن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الوصل المحرم هو الذي يكون شبيها بالشعر، سواء كان من شعر طبيعي أو من شعر صناعي، يعني المهم أن يكون مشابها للشعر. أما إذا كان غير مشابه للشعر فالأمر في هذا سهل، يعني مثل البنات الصغار يربط في جدائلهن ما يسمى بالشرائط، قماش أبيض أو أي لون يربط بالجديلة ويكون نازلا أطول من الجديلة، هذا نوع من الوصل، لكن واضح أنه هذا ليس من جنس الشعر لا شكلا ولا لونا، فلا يضر هذا. لكن المحرم أن تصل شعرها بشيء يشبه الشعر في الشكل واللون، بحيث إن من يراه يظن أنه شعر طبيعي، هذا المحرم. تصل شعرها بشعر يوهم أنه أن شعرها طويل وليس كذلك. أما من وضعت عليه هذه الشرائط فظاهر أن هذا لا بأس به. الله أعلم، أخذان زرعة الشعر ما فيها شيء، إذا كان يعني توضع الشعرة ثم تنبت شعر طبيعي ينبت أعلم ما في شيء. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن ابن مسلم ابن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من أنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، يعني سقط أكثر الشعر، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. تابع ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها. يعني شف الحديث الآن هذا في تأكيد لهذا النهي، هذه امرأة مرضت وسقط شعرها، سقط أكثر الشعر بسبب المرض، تمرق شعرها سقط ولم يبق إلا القليل، وهي الآن ستتزوج، يعني معلوم من الزواج أن الناس يحرصون على أن تكون البنت كأجمل ما يعني تكون، يجعلونها أجمل ما يقدرون عليه من الجمال، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل شعرها بمناسبة الزواج، هي تتزوج شعرها سقط فلم يأذن لهم، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. فإذا كانت تمنع هذه المرأة التي سقط شعرها بسبب المرض، يعني عندها يعني هذا قد يقال له عذر أنه مرضت وسقط شعرها، يعني خرج عن المعتاد سقط بسبب المرض، وهي الآن عند مناسبة الزواج لها هي ومع ذلك لم يأذن بوصل الشعر، فكيف إذن بالتي شعرها طبيعي وتصله لغير الزواج؟ لا شك هذا أشد تحريما، فهذا يدل عن الأمر فيه تشديد. قد يقول قائل أحيانا في بعض الأمراض كالسرطان نسأل الله العافية، إذا أصاب المرأة وعولجت بما يسمى بالكيماوي يسقط الشعر بالكلية ولا يبقى منه شيء البتة، يكون المنظر مشوها، فهل يجوز أن تلبس ما يسمى بالباروكة من أجل إزالة الصلع، يعني يكون منظرها يعني مشوها، ونسينه إذا ذهبت إلى مجامع النساء في العزائم والزواجات، فهل يجوز أن تلبس الباروكة لإزالة التشويه؟ ها أقول ما يجوز، يعني نفس الحديث مرضت تمرق شعرها ولم يأذن لها، فكذلك هذه نقول لا يجوز. طيب كيف تزيل التشويه؟ تغطي، نقول تغطي رأسها بإيش؟ بالخمار، تغطي رأسها بالخمار، فالمرأة ليس يعني شرطا أن تكشف رأسها، تلبس خمارا جميلا في زينة زخارف نقوش وتلف على رأسها، ولا حاجة أن تظهر أو تكشف الرأس، إذن كشف الرأس ليس بلازم، لها أن تستره بشيء جميل من اللباس الجميل، وليس هذا بعذر، لأنها تستطيع أن تخفي هذا العيب بالثياب. حدثني أحمد بن مقدام حدثنا فضيل ابن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر. بالنسبة للمسألة الأولى سألنا عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقال لا يجوز، امرأة سقط شعره بسبب الكيماوي، فسألنا الشيخ رحمه الله فقال لا يجوز، واستدل بالحديث لعن الله الواصلة المستوصلة. حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها، استحثها يعني يريد أن يدخل بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، سب أي لعن كما في الحديث السابق. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وقال نافع الوشم في اللثة. هذا يعني في اللثة، اللثة اللحم الذي يكون في أعلى الأسنان، قد يكون عند أناس في ذلك الوقت ويختلف على حسب اختلاف عادات الناس. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر. الزور يعني الكذب، أنها تظهر للناس أن شعرها طويل وهي كاذبة لأن وصلته فظنوا أنه طويل وهو في الواقع ليس كذلك. هذا يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب لما فيها من اللعن، لأن اللعن علامة على الكبيرة. باب التنمصات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن عبد الله رضي الله عنه لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله النامصات إلى آخر الحديث، يعني يجوز لعنهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، لكن يكون اللعن بالوصف ولا يكون بالشخص، لأن الشخص قد يفعل الكبيرة ولا يستحق اللعن لما له من الأعمال الصالحة أو قد يتوب منها، فالأولى عدم اللعن بالشخص إنما يلعن بالوصف، إلا إذا كان على سبيل التعزير يعني يلعنها من أجل أن يشدد عليه ويعزيرها حتى تخاف وتهاب وتتوب إلى الله، هذا له وجه. لو جاء عند أحمد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نساء أهل النار كاسيات العاريات المائلات المملات رؤوسهن كاسمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحة، قال إلعنهن فإنهن ملعونات، هذا لفظ أحمد، إلعنهن فإنهن ملعونات، فأرنوا إذا كان على باب التعذيب يلعنها من أجل أن يزجرها ويخوفها حتى تتوب فلا بأس، لكن إذا كان هذا اللعن يزيد الطين بلة ونفرها ولا يحصل به المقصود فلكل مقام مقام. هذا يعني مثل التعزير، إذا كان من شخص له سلطة ويحصل به ردع فلا بأس، إذا كان يحصل به نفور ويزيد الأمر سوءا ونفورا فإن الإنسان يتجنبه ويدعو إلى الله بالحسنى. وقال وهو في كتاب الله، يعني يريد الإشارة له في القرآن. باب ترك باب الموصولة. حدثني محمد حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا الحمدي حدثنا سفيان حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فانمرق شعرها، يعني تناثر وسقط، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا يوسف موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا صخر بن دويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتلمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. باب الواشمة. حدثني يحيى حدثني عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. حدثنا بشار حدثنا المهدي حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سمعت من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. حدثنا سليمان المحارب حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا ومكله الواشمة والمستوشمة. فيه عندك هذا اللفظ ولا نفس اللفظ؟ يعني كان فيه لعن أكل الربا ومكله، لأنه في بعض الوقت ولعن أكل الربا عند البخاري بعض الفاظ ولعن أكل الربا، وقد تكون يعني ساقطة. باب المستوشمة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى عمر أو أتي عمر رضي الله عنه بامرأة تشم فقام فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشن ولا تستوشن. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبر النافع عن أبي عمر رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتلمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. يعني هذه العلة تغيير خلق الله، هذه العلة تغيير خلق الله للحسن لا للضرورة، وفيه تغيير لخلق الله، يعني يجعل المرأة التي ليست جميلة تبدو جميلة، هذا هو تغيير خلق الله. يعني شعر طويل فيه جمال فتصل شعر تجعله طويلا، أو تغير شيئا من أوصافها كالأنف والشفتين والأسنان وما شابه ذلك من هذه المذكورة. فالمقصود أن هذه المذكورة الأربع النمص والتفليج والوشم والوصل هذه أربعة أشياء منصوص عليها في الحديث ويقاس عليها ما أشبهها وما كان أشد منها، فإن هذه مذكورة وذكرت معها العلة، يعني لا يقال أن الحرام هو الأربع فقط وما عداها لم يرد فيه نص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الأشياء المعروفة في عصره التي يفعلها الناس ثم ذكر العلة المغيرات خلق الله، فكل ما في تغيير خلق الله فإنه يدخل في اللعن والتحريم، إلا اللهم الأشياء اليسيرة كما يسمى بالمكياج حمرة شفتين والخدين، الكحل معروف يعني في الحديث منعت منه محاد ومن الخضاب، كانت المرأة تخضب يديها وتخضب رجليها تزين بخب الخضاب الحنة يجمل اليدين والرجلين، تحني الشعر يكون ناعما، هذه معروف الكحل الخضاب وتحذير الخدين وكذا، هذه أيضا أمر فيها السعة. أما ما فيه تغيير لخلق الله فإنه يدخل في الحديث، وإذا كان أشد يكون من باب أولى، فتنفيخ الشفتين والخدين وكذا أشد في تغيير خلق الله. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.